أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف واسع وعميق من جهات عديدة. الجهة التي نريد أن نتحدث عنها في هذه الليالي هي آثار الأسماء والألقاب والأوصاف التي ذكرت للمهدي. هذا بحث هام بواسطته يتعرف المؤمن على مقامات الإمام وعلى واجبه تجاه الإمام، وبه يجاب عن الكثير من الشبهات التي تثار أو قد تخطر في أذهان البعض. كل اسم أو وصف أو لقب يدل على كمال من كمالاته أو وظيفة من وظائفه الربانية، وله آثار على الناس، على معتقداتهم، على مصيرهم، على حياتهم اليومية، على ذرياتهم. توضيح هذه الحقيقة يتوقف على بيان مقدمات. المقدمة الأولى، يختلف وضع الأسماء والألقاب عند عموم الناس وعند خواصهم. الناس حينما يضعون الأسماء للمسميات أحيانا يلاحظون وجود مناسبة بين الاسم وبين المسمى، وأحيانا لا يلحظون المناسبة وإنما يلحظون جمال الاسم، لطافة الاسم. شخص يولد له مولود، إذا أراد أن يسميه، بعض الآباء يتأثر بجمال الاسم، بجمال اللفظ، وربما لا يفكر في معناه. قد يضع اسما لولده لا معنى له أصلا، عبارة عن حروف متلاصقة ليس لها معنى. وإذا يرجع إلى قواميس اللغة إما لا يجد لها معنى، وربما يجد لها معنى قبيح، ولكن يغره جمال اللفظ. وهذه من الأمور التي يخالف بها الآباء حقوق الأولاد، يضعون لهم أسماء غير جميلة أو غير ذات معنى، لا يفهمونها، لا يدرك وجود مناسبة ولا يهتم لوجود مناسبة بين الاسم وبين المسمى. لكن العلماء والعقلاء حينما يختارون الأسماء للمسميات يلحظون المناسبات، المهندسون حينما يصنعون جهاز يضعون اسما لهذا الجهاز، طائرة مثلا، يلاحظون وجود مناسبة بين هذا الجهاز وبين الطيران فيسموه طائرة. القطار أكو إلى مناسبة، السيارة إلها مناسبة، الأدوية التي يصنعها صناع الدواء لا يضعون الاسم اعتباطا وبلا مناسبة، وإنما يلاحظون المناسبة ولو بالاشتراك بالأثر. فهناك فرق في وضع الأسماء للمسميات، الحكمة والعقل واللطف تقتضي أن الاسم حينما يوضع على مسمى يجب أن تكون مناسبة تختص بهذه التسمية، وإلا كانت التسمية لغوية أو كانت قبيحة. هذه هي القاعدة، فالذي لا يراعيها في وضع الأسماء على المسميات كشف عن نقصان أو تفاهة في فكره. هذا عند الناس، فما بالكم بالله عز وجل وبأوليائه الطاهرين حينما يضعون الأسماء للمسميات؟ يجب أن تكون هناك مناسبة بين الاسم والمسمى، بين اللقب وبين صاحب اللقب. لا يوجد عبثية في الأسماء الإلهية، الله عز وجل له الأسماء الحسنى، كل اسم من أسمائه يطلق عليه باعتبار التناسب، يقال له رحمن باعتبار أن الرحمة من صفات ذاته، ويقال له الرحيم باعتبار أن الرحمة من هذه الجهة من صفات فعله، ويقال له رازق لأنه يرزق، ويقال له عالم لأنه يحيط علما بمخلوقه، وهكذا سائر الأسماء الإلهية. أسماء الله تطلق عليه باعتبار التناسب وباعتبار الحكمة في هذه التسمية. أسماء المعصومين أيضا من هذا القبيل، نلاحظ بأن كل معصوم له أسماء كثيرة وله ألقاب كثيرة. رسول الله صلى الله عليه وآله اسمه الخاص محمد صلى الله عليه
وآله،
ومن أسمائه أحمد والمصطفى والبشير والنذير والداعي والأمين والمحمود وإلى آخره. هذه الأسماء ما أطلقت على رسول الله اعتباطا، كل اسم يطلق عليه باعتبار كمال من الكمالات يكشف عنه هذا الاسم، أو باعتبار وظيفة ربانية إلهية يؤديها النبي، بهذا الاعتبار يطلق عليه هذا الاسم. أسماء الزهراء سلام الله عليها، شوف شقد أسماء وألقاب. كذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كل اسم من أسمائه، كل لقب من ألقابه، كاشف عن كمال من كمالاته، أو عن وظيفة إلهية. فالذي يريد أن يعرف المهدي من المؤمنين فليعرفه من أسمائه ومن ألقابه. بمعرفة الأسماء والألقاب يزداد المؤمن علوا ومكانة ومعرفة، وترد جملة من الشبهات التي تثار في هذا الموضوع. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن أسماء المعصومين عليهم السلام لها ثلاث أشياء تلازمها، كل اسم من أسمائهم فيه ثلاث آثار تلازمها، تلازم هذه الأسماء. الاسم فيه معرفة وهذا أثر أول، ثانيا فيه محبة، ثالثا فيه خصوصية وبركة، كل اسم من أسمائه. إذا أراد المؤمن أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى باسم من أسماء المعصومين يلاحظ الحاجة التي له، الطلب الذي له، ويتوسل بالاسم الذي يناسبه. هذه من أسرار أهل المعرفة في التوسل وفي الدعاء وفي الذكر. الروايات الشريفة هم كاشفة عن هذا المعنى. من الروايات هذه الرواية: في اسم النبي صلى الله عليه وآله لماذا يقال له محمد صلى الله عليه وآله؟ هذا الاسم جامع للمحامد وحسن الذكر والمدح والثناء والمحبة في قلوب الناس. الذي يطلب من الله تبارك وتعالى هذه الآثار يتوسل إليه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله. كنيته أبو القاسم، ورد هذا في الأخبار الشريفة أن ثلاثة أسباب لتسمية النبي، لتكنية النبي، حينما نقول كنية ولقب واسم، إذا أطلقنا الاسم يعني يشمل الكل بالتسامح. ثلاثة أسباب لتكنية النبي بأبي القاسم، هذه نقولها حتى يعرف المؤمن أولا واجبه ما هو في المعرفة وفي المحبة وفي تحصيل الآثار، وحتى يعرف الآباء والأمهات حينما يضعون الأسماء لأولادهم وبناتهم لا يجنون عليهم بجناية تبدأ من الاسم، أولها الاسم. إذا اختاروا التسمية السيئة جناية هذه على الولد، وإذا اختاروا التسمية الصحيحة الحسنة هذا حق من حقوق الولد على والديه. الرواية عن الحسن بن فضال يسأل الإمام الرضا عليه السلام: لما كني النبي صلى الله عليه وآله بأبي القاسم؟ البعض الذي لا يدقق في هذه المفاهيم والمعارف يصورها قضايا اعتباطية كسائر الناس. ليست الأمور هكذا. المعصوم لا ينبغي أن ينظر إليه كما ينظر إلى سائر الناس، هو متميز في كمالاته ووظائفه وفضائله. لاحظوا الإمام الرضا صلوات الله عليه شلون يتدرج في بيان هذه التكنية، سبب التكنية، يتدرج مع الحسن بن فضال، وهذا الرجل هو من العلماء مو إنسان عادي. لذلك في الجواب الأول ما اكتفى، طلب المزيد، فسأله لما كني النبي بأبي القاسم، فقال لأنه كان له ابن يقال له قاسم. وبهاي التكنية كل الناس تعرفها، في العرف هم هكذا يكنون الاسم بكنية تناسبه. الحسن بن فضال لأنه عالم قال له يا ابن رسول الله فهل تراني أهلا للزيادة؟ لطف كبير هنا ومعرفة في السؤال وفي الطلب، ما يقول زدني يا ابن رسول الله، يقول إذا تشوفني أهل للزيادة انطيني بعد أكثر. فقال نعم، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا وعلي أبوا هذه الأمة؟ قلت بلى. قال أما علمت أن عليا قاسم الجنة والنار؟ قلت بلى. قال فقيل له أبو القاسم لأنه أبو قاسم الجنة والنار، هو أب لهذه الأمة، ومن الأمة منه علي عليه السلام، من الأمة، هو أول الأمة. فتلاحظون التكنية، أبو القاسم ما إجى اعتباط، مو بس لأنه عنده ولد اسمه القاسم. هاي القاعدة تسري على كل الأئمة عليهم السلام. الإمام الصادق مو اعتباط يسموه أبو عبد الله، الإمام الحسين مو اعتباط كنيته أبو عبد الله، مع أن أولاده أسماؤهم علي، ولكن يكنى بأبي عبد الله. هذه التفتوا إليها وفكروا فيها حتى معرفة المؤمن بأئمته تتسع وترتفع. ورد في رواية معراج النبي صلى الله عليه وآله، رواية اللي بعروجه رأى النبي أشياء من ضمنها هذا، قال لي جبرائيل، النبي يقول صلى الله عليه وآله، فلم تستفهم ما أراد بأبي القاسم؟ ليش سماك الباري عز وجل، كناك بأبي القاسم؟ قلت لا يا روح الله، أنا ما سألت ما استفهمت. فنوديت، هاي النداء هنا يعني غير واسطة، واسطة ماكو، فنوديت يا أحمد إنما كنيتك أبا القاسم لأنك تقسم الرحمة بين عبادي يوم القيامة. فتلاحظون فرد كنية في الدرجة العادية بحسب أنظار عموم الناس لأن واحد من أولاده اسمه القاسم، ولكن عند أهل المعرفة شنو؟ لا، الكنية بها دلالة، فيها معرفة، فيها محبة، فيها أثر. المهدي يشارك النبي صلى الله عليه وآله في اسمه وفي كنيته. اسمه اسم رسول الله وكنيته كنية رسول الله. إذن هاي الآثار الموجودة لاسم رسول الله ولكنيته المهدي يشاركه فيها لاشتراك الاسم واشتراك الكنية، ولها آثار وخصائص تعود على المؤمنين وعلى غير المؤمنين. سنبين شنو على غير المؤمنين. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، أسماء الإمام المهدي صلوات الله عليه يتفق عليها جميع البشرية بدون استثناء، مو مبالغ أنا في كلامي هذا، تحقيقا أقول وسأثبت لكم ذلك. جميع أهل الأديان حتى من غير أهل الأديان حتى الملاحدة عندهم للمهدي اسم. وردت بعض هذه الأسماء في القرآن والسنة، وبعضها على لسان أهل الأديان، وبعضها في الكتب السماوية. الأنبياء السابقون كلهم دعوا أقوامهم، ذكروا اسم المهدي ودعوا أقوامهم للإيمان به والإذعان له. في كل كتاب من الكتب السماوية له اسم أو أكثر من اسم. هذا الكلام أقوله حتى يصير حجة على أهل الأديان في هذا الزمان، ويروحون يبحثون عن الأصول الصحيحة التي في أديانهم حتى يشوفون إيش قدهم مضللون ومبعدون عن الحقيقة. مثلا من أسمائه في التوراة أوقد مو، هذا اسم المهدي في التوراة بإقرار علمائهم. وفي التوراة الأصلية النازلة من السماء اسمه ماشع. عند المجوس إيزد شناس، عند المجوس وإيزد نشان، هذا اسم ثاني، وأكو إلى اسم ثالث عند المجوس. عند كفرة الهند كفار مو أهل كتاب إيستاده اسمه، وخدا شناس يعني العارف بالله، خدا شناس يعني العارف بالله، خدا يعني الله، شناس يعني معرف. هذول كفار الهند مو أهل الكتاب. وعند الملاحدة القدماء راهنما، لهذا في المضمون يعني الهادي في المضمون. وفي زرادشت وصحف إبراهيم آفريس اسمه. وعند زرادشت أيضا سروش إيزد. في كتاب شعيا النبي فرخنده اسمه. في الإنجيل مهميد الآخر. في كتاب آجي النبي اسمه ميزان الحق. نين ما يروح الإنسان يبحث في الكتب السماوية عند أهل الأديان، عند أهل المدارس، حتى الملاحدة والكفار، الاسم المهدي عندهم معروف مذكور من خصائصه أنه لكل قوم له اسم خاص عند كل قوم، حتى عند سكان البادية اللي ما متصلين بالحضارة وبالمدن ينادونه بأبي صالح سكان البادية عندما يستغيثون به، قطع النظر عن كونهم شيعة أو غير شيعة. هذا الكلام عام، ما نتكلم نحن بما يتعلق بالشيعة، عموم البشرية نتكلم. كذلك عند الشعراء والأدباء ذكر المهدي، وعند العرفاء والصوفية القطب يسمونه بالقطب. حوالي 182 اسم أو لقب أكل الإمام المهدي، ذكرها العلامة النوري في النجم الثاقب وغير العلامة النوري أيضا. الروايات اللي واردة في اسمه روايات كثيرة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين. الروايات الواردة فيه تتجاوز الآلاف، مو مبالغ أنا في كلامها، وما ورد في طرق العامة أكثر مما ورد في طرقنا. روايات فوق 10,000 و15,000 رواية. ما عندنا نحن قضية وردت في الروايات كقضية المهدي أبدا بهالحجم الكبير من الروايات. وكان الصحابة يعرفونه ويسألون عنه، يعني يعرفون اسمه ويسألون عنه. ورد مثلا عن الباقر عليه السلام أن عمر سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن المهدي بهذا الاسم المهدي، سأله هذا شنو معناه؟ معناه أنه سمع به وعرفه بس يريد يعرف عنه أكثر. فقال يا ابن أبي طالب أخبرني عن المهدي، ما اسمه؟ زين، هو مو المهدي اسمه؟ لا، المهدي مو اسمه، المهدي اسمه الرسمي، اسمه الرسمي. إن شاء الله في هذه الليلة أتحدث عن خصوصيات هذا الاسم، شنو من عظمة فيه، شنو من جلالة فيه هذا الاسم. المهدي اسمه الرسمي الذي ينادى به. فعمر كان يعرف هذا الاسم بس يسأل عن الاسم الخاص مو الاسم الرسمي. قال أمير المؤمنين أما اسمه فلا، لا يمكن ذكر اسمه الخاص حتى في هذا الزمان. اسمه اللي هو اسم النبي لا يمكن ذكره حتى عند المؤمنين، وبعض الفقهاء يحرم ذلك، حرام. إن حبيبي وخليلي، أمير المؤمنين يقول عن رسول الله، إن حبيبي وخليلي عهد إلي أن لا أحدث باسمه حتى يبعثه الله عز وجل، حتى يظهر. هذا السؤال كاشف عن أن القضية كانت معروفة مسلمة، مو قضية جديدة على الناس. حتى بهذا الزمان يأتي بعض من لا تحقيق له يجي ينكر هذه الحقيقة. قضية معروفة مسلمة من المسلمات بين كل أهل الأديان، بين كل البشرية القدماء. حينما تدخلت بعض النزاعات والمصالح، نشوف البعض يجي يشكك في مثل هذه القضية. تعززه أن في أخبار المعراج ذكر الباري عز وجل لرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله أسماء الأئمة واحدا واحدا كلهم إلا المهدي ما ذكره باسمه. هذا هو أدب الله، وهذا هو الذي يجب أن يتأدب به المؤمن، وإنما ذكره بلقبه المهدي. في كتاب الإقبال للسيد بن طاووس بسند صحيح وخبر طويل، الخبر طويل أنا ما أخذ مقطع منه، عندما أوفد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى نجران، منطقة كان يسكنها النصارى، يدعو النصارى إلى الإسلام. رسول الله بعث إليهم وفدا، أهل نصران جمعوا علماءهم لمقابلة هذا الوفد. شنو الغاية؟ حتى ينظرون أن دعوة النبي صادقة أم ليست بصادقة، وهذا مبدأ منطقي صحيح، مو كل من يدعي يصدق، يجب أن ينظر في دعوة أنها دعوة صحيحة صادقة أم لا. فهم جمعوا علماءهم حتى ينظرون في الدعوة، وأحضروا الكتب السماوية ونظروا فيها في هذه الكتب، وجدوا أسماء النبي والأئمة مذكورة واحدا واحدا بما فيهم المهدي. وخصت هذه الكتب المهدي بأوصاف ميزته عن سائر الأئمة عليه. هاي في كتبهم هكذا وجدوا. في الخبر الصحيح المشهور الذي رواه الكليني في الكافي والصدوق في أكثر من كتاب ذكر هذا الخبر، والطوسي في كتاب الغيبة، والطبرسي في كتاب الاحتجاج، عن الإمام الجواد عليه السلام، خبر طويل. مما جاء في هذا الخبر هاي الفقرة، أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يوما في المسجد الحرام. انتبهوا إلى فقرات هذه الرواية، أمير المؤمنين في المسجد الحرام، إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلم وسأل عدة أسئلة. المن سأل؟ أمير المؤمنين. فأحاله عليه السلام إلى الإمام الحسن، وهي بها حكمة، بها نكتة، ليش أحاله إلى الإمام الحسن؟ فأجابه الإمام الحسن عليه السلام، فقال الرجل، لاحظوا المتن هواية عميق، هذا المتن وحلال للكثير من المشاكل والشبهات. قال الرجل، أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أشهد بها، لم أزل، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم أزل أشهد بها. ثم شهد على خلافة أمير المؤمنين ووصايته عليه السلام، وكذلك شهد على واحد واحد من أوصيائه، إلى أن قال، وأشهد على رجل من ولد الحسن بن علي، يعني العسكري، لا يسمى باسمه ولا يكنى حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئت جورا. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم قام ومضى. زين لهنا مو كافية الدلالة. فقال أمير المؤمنين يا أبا محمد للإمام الحسن اتبعه فانظر أين يقصد وين يروح. قال فما كان إلا أن وضع رجله خارج المسجد فما دريت أين أخذ من أرض الله عز وجل غاب عنه. أمير المؤمنين قال فهذا هو الخضر. في هاي الرواية أكو دلالات هامة. الدلالة الأولى عقيدة الأنبياء والأولياء منذ أول الخليقة لم أزل مثل الخضر الذي بإذن الله لا يموت، ولازم الكثير من الأنبياء والأولياء، لم أزل أشهد بهذه الشهادة. وفي الشهادة شنو؟ الشهادة للمهدي بأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا. فإذا النبوات والأنبياء منذ أول الخليقة عقيدتهم قائمة على ولاية محمد وآل محمد، والانتظار لظهور المهدي. الخضر هم ولي الباطن، من أولياء الباطن مو من أولياء الظاهر، كشف عن هذه الحقيقة. إذن العالم بظهوره وببطونه يقوم على ولايتهم وانتظار فرجهم. يعززه قوله عز وجل لما نهى آدم وزوجته أن يقربا من الشجرة. هذه قضية بالرغم من أن القرآن تحدث عنها كثيرا، ولكن فيها نكات مهمة لأهل المعرفة يلتفتوا إليها. ليش الباري عز وجل أكثر من ذكرها للناس؟ وفيها معاني. تضافر في الأخبار أن الشجرة التي نهى الباري آدم وزوجته من أن يقربا منها هي شجرة محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في عيون الأخبار شيخ الصدوق بسنده عن عبد السلام بن صالح الهروي أبي الصلت المعروف قال قلت للرضا يا ابن رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء ما كانت؟ فقد اختلف الناس فيها، ليس فقط في هذا الزمان، في زمان الإمام الرضا هم كان أكو خلاف. فمنهم من يروي أنها الحنطة، ومنهم من يروي أنها العنب، ومنهم من يروي أنها شجرة الحسد. الحسد شجرة؟ إيه نعم شجرة الحسد. الحسد حالة في القلب بس تتفرع منه أغصان وأوراق وآثار. الحسد مصيبة يأكل في بدن ابن آدم ويتفرع منه في الشر. الحسد شجر الحسد في المعنويات شجرة. فقال عليه السلام: كل ذلك حق. أم الحنطة صحيح، أم العنب صحيح، أم الحسد صحيح، كلها صحيحة. قلت: فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ قد مختلفين آراء لعد شلون. فقال: يا أبا الصلت، إن شجرة الجنة، انتبهوا، هذه اتحللنا فرد مشكلة كبيرة في التفسير وفي فهم الآيات. إن شجرة الجنة تحمل أنواعا، مو مثل شجرة الدنيا البرتقالة بس يشيل برتقال، النخلة بس يشيل تمر. شجرة الجنة كل شجرة تحمل أنواع عديدة من الثمار. إن شجرة الجنة تحمل أنواعا، فكانت شجرة الحنطة وفيها عنب. اليوم هم الهندسة الزراعية هاي ثبت هاي الحقيقة. العلم كل ما جاء يتطور يثبت حقائق الدين التي قالها قبل آلاف السنوات. الدين الآن يثبت ما يقوله العلم، يثبت ما يقوله الدين، وإن كان بعد الدين أعمق مما يقوله العلم. وكل ما يتطور العلم يشوف نفسه قاصر أمام معارف الدين وحقائق الدين. هذا هم إلى مجال آخر للكلام. وليست كشجرة الدنيا، يعني الإمام يقول لا تقيسون هذه بتلك. وإن آدم لما أكرمه الله تعالى ذكره بإسجاد ملائكته له وبإدخاله الجنة، قال في نفسه آدم، هاي تسويلات النفس، مراودات النفس، حديث النفس، قال في نفسه: هل خلق الله بشرا أفضل مني؟ خلقني وأدخلني الجنة. فعلم الله عز وجل ما وقع في نفسه، في نفس آدم، فناداه: ارفع رأسك وانظر إلى ساق العرش. اللي هذا يبين هنا العرش المادي مو العرش المعنوي، لأن عرشين أكو مو عرش واحد. فرفع آدم رأسه ونظر إلى ساق العرش، فوجد عليه مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال آدم: يا رب، من هؤلاء؟ فقال عز وجل: هؤلاء من ذريتك. يا ذرية، ذرية البدن مو ذرية الروح، افهموا هاي المعاني. هم قبل آدم بأرواحهم، بعد آدم بأبدانهم، وهم خير منك ومن جميع خلقي. إذن هذا الخطاب شاهد على شنو؟ أنهم كانوا مخلوقين، أرواحهم كانت مخلوقة. ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة والنار ولا السماء ولا الأرض. فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد. مو هو قال منه هل الله خلق أفضل مني؟ فأخرجك من جواري. فنظر إليهم بعين الحسد. سأجي أفسر شنو معنات هذا. وتمنى منزلتهم فتسلط عليه الشيطان. وهذا شاهد على أن الحسد من أسباب تسلط الشيطان على الإنسان. الحسود يركبه الشيطان، فتشوف يتصرف تصرفات خارج عن موازين العقل والحكم، لأن الشيطان يحركه. فتسلط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التي نهي عنها، وتسلط على حواء، مو بس على آدم. ليش؟ لأنها نظرت إلى فاطمة نظر الحسد. حتى أكلت من الشجرة كما أكل آدم. بس هذا هم أكل الحسد هم أكل الثمر. اثنين. فأخرجهما الله تعالى عن جنته فأهبطهما من جواره إلى الأرض. هذا الحسد. في هاي الرواية ينبغي الإلفات إلى أمور. الأمر الأول أن الحسد قسمان مو قسم واحد، هذا حتى شبهة ارتكاب آدم للأكل تندفع. الحسد قسمان مو قسم واحد، حسد يأتي في مواطن الخير يعبر عنه بالغبطة. هذا العرف ربما يعده من الحسد ولكنه ليس من الحسد. يشارك الحسد في شيء ويفترق عنه في شيء. الحسد أن الإنسان إذا رأى نعمة عند الغير هو فاقد لها يتمنى أن تكون له هذه النعمة وتزول عن الغير، بس هو يتميز بهاي النعمة. تمني حصول النعمة الموجودة عند الغير مع تمني زوالها عن ذلك الغير، هذا هو الحسد. أما الغبطة تمني حصول النعمة أو مثل النعمة التي عند الغير مع عدم تمني زوالها عن الغير. اثنينهن في نظر العرف حسد، بس واحد في الخير والثاني في الشر. حسد آدم لآل محمد ما كان حسد شر، وإنما حسد غبطة، تمنى أن يكون مثلهم. هذا تمني أن يكون مثلهم بالنسبة إلى أولياء الله وأنبياء الله أصحاب المقامات العالية نوع من مخالفة النعمة، عدم شكر النعمة، لذلك لازم يخرج من الجنة. إذن تمني أن يكون من آل محمد أو يكون له مثل ما لهم من المقام، هذا مو من باب حسد الشر الذي يتمنى زوال النعمة عنهم، بل هو يكون منهم، فلذلك مثل هذا تعتبر عثرة. ليش؟ لأن آدم يريد النفس مقام الله ما انطهيها. هذا شكر للنعمة ولا لا؟ هذا مو شكر للنعمة، خلاف شكر النعمة، لذلك أخرج من الجنة. ذنب هذا؟ لا مو ذنب، مو معصية. هذا اللي العلماءنا يسموه ترك الأولى، كان بالأولى أن لا يتمنى أن يكون ما أعطى الله عز وجل لمحمد وآل محمد يكون له، لأن هو ليس في هذا المقام. العالي اللي يتمنى مقاما هو ليس له، هذا في عند أهل المعرفة وعند أهل قلوب وفي علم المعنى هذا في نفسه ذنب، بس مو ذنب شرعي يعني معصية، لا، هذا وضع لنفسه مقاما هو لا يستحقه، هذا معنى. إذن حسد آدم كان من هذا القبيل. بهذا التوجيه يتضح السر في توصيف فعل آدم بالعصيان. عصى آدم ربه، هذا مو عصيان شرعي، هذا عصيان بالمعنى المعرفي واللغوي، يعني المخالفة، مو ذنب. لم نجد له عزما في آية أخرى، هذا العزم على عدم تمني مقام محمد وآل محمد ما كان موجود عنده. إذن هاي الرواية الشريفة هم شاهدة على أن جميع الأنبياء والأولياء حتى آدم كان يعرف النبي والأئمة ويعرف المهدي وينتظر ظهوره، وهذه من مقومات معرفة الأنبياء والأولياء. لا يمكن لنبي أو لولي أو لمؤمن امتحنه الله عز وجل للإيمان أن ينكر هذه الحقيقة. هذا الأمر الأول. أعداء آل محمد حسدوهم فصاروا شجرة ملعونة، هذا هم سبب. إذن مو اعتبار بنو أمية صاروا شجرة ملعونة، لأنهم حسدوهم مو غبطوهم، آدم غبطهم، ذول شنو؟ حسدوهم. زين، لما شافوا بأن الله عز وجل أعطاهم هذا المقام ويستحيل إزالة هذا المقام عنهم، هم تصدوا لإزالتهم عن هذا المقام. لذا وارد في زيارة عاشوراء: لعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله. بس هاي الإزالة إزالة واقعية لو إزالة ظاهرية، هذه بس بالظاهر، مقامهم محفوظ في عالم التكوين وفي عالم التشريع. اليوم هم الملوك والسلاطين اللي يحكمون الأرض يحكمون ظاهر الأرض، باطن الأرض محكوم بالمهدي، هو إمام الأرض وإمام أهلها. هذا هم له تفصيل إن شاء الله غدا نذكره لكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراءة من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.